الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده هناخد اخر معجزه ندرسها، بعد كده باذن الله ناخد تعليم السيد. هنبتدي في التعليم بموعظه على الجبل باذن الله من الاسبوع الجاي. اما المعجزه اللي هندرسها النهاردة نتأمل فيها، فهي معجزة تجلي ربنا يسوع المسيح على الجبل قدام تلاميذه القديسين بعيد التجلي يوم الجمعة الجاية. المعجزة دي وردت في انجيل 14، في انجيل مرقس اصحاح 9، في انجيل لوقا اصحاح 9، لكن هنقراها دلوقتي مع بعض من انجيل لوقا لانه جايب تفاصيل اكتر. في انجيل لوقا اصحاح 9 من ايه 28 بيقول: بعد هذا الكلام بنحو 8 أيام. ما هو هذا الكلام؟ بيقول بعد هذا الكلام ب8 أيام حصل التجلي. ايه الكلام اللي مرتبط بحادثة التجلي؟ لو بصينا قبليها هنلاقي السيد المسيح بيسأل التلاميذ مين انا، فقالوا له: ناس بتقول انك يوحنا المعمدان، في ناس بتقول ان انت ايليا، وفي ناس بتقول ان في نبي من القدماء قام. لاحظوا، عشان كده جاب لهم موسى وايليا عشان يقول انا غيرهم. وبعدين بطرس قال له: انت هو مسيح الله، او في انجيل اخر قال له: انت المسيح ابن الله الحي. بعدين قال لهم: ينبغي ان ابن الانسان يتألم. وحزنوا جدا لما قال لهم المعلومة دي. يظهر بقى ان هو حب يعمل التجلي عشان يطمنهم انه حتى لو كان هيتألم ويتصلب ويموت، لكن هيقوم بنفس المنظر الجميل اللي هم شافوه في التجلي. مش كده وبس، بعد ما قال لهم ان ابن الانسان ينبغي ان يتألم، قال لهم كمان: ان اراد احد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. وقال لهم: من أراد أن يخلص نفسه يهلكه. طب احنا ايه اللي يجبرنا على ان احنا نشيل صليب وننكر نفسنا ونهلك انفسنا؟ ليه يعني؟ ايه اللي يجبرنا؟ وراهم المجد بتاعه عشان يبقى حافز يشجعهم انهم يتحملوا القلب. يبقى نمرة واحد التجلي هنا عشان يبين لهم ان هو اعظم من الانبياء، ادي موسى وإيليا معاه. ونمرة اثنين يكافئهم على الاعتراف بان المسيح هو ابن الله. ونمرة ثلاثة يشجعهم على ان هم ما يتشككوش لما يشوفوه مصلوب. ونمرة اربعة يشجعهم على انه يحملوا الصليب معاه على امل ان هم يتمتعوا بهذا المجد. وبعدين قال لهم: من استحى بي وبكلامي فبهذا يستحي ابن الانسان متى جاء بمجده وبمجد الاب والملائكة القدسين. كأنهم هيقولوا له: احنا شفنا مجد، احنا شايفينك غلبان وفقير، فين المجد ده؟ فوراهم عينة، المجد الذي تكلم عنه كان لابد ان هو يدوقه لهم. متى جاء بمجده وبمجد الآب. وفعلا على الجبل التجلي كان في مجد الابن ومجد الآب اللي هي السحابة والصوت اللي جه من السحابة مع الملائكة القديسين. اهو جاء معاه موسى وإليه عشان يقول في المجيء الثاني هاجي مع الملائكة والقديسين وادي كمان الانبياء كعينة. وبعدين قال لهم حقا اقول لكم ان من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله. وبعدها الثمان ايام حصل بقى ايه التجلي. فكلمة القوم الذين لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله يقصد بيهم التلاتة اللي طلعوا مع الجبل وشافوا المنظر بتاع ملكوت الله التجلي ده. قوم مش كلكم، مجموعة منكم هيشوفوا ملكوت الله. الحتة دي قال عنها الاباء وهم بيفسروا ان ملكوت الله يقصد به التجلي او يقصد به الكنيسة. لما قال لهم في ناس منكم مش هيموتوا لغاية ما يشوفوا ملكوت الله، قد اتحققت بالتجلي، لكن ممكن كمان نفسرها ان اتحققت بان هم شافوا ملكوت الله بيتأسس على الارض اللي هي الكنيسة. وفي ناس تاني فسروها ان كلمة لا يذوقون الموت معناها النفوس التي ارتبطت بالمسيح مش هتموت، لانهم هيدخلوا الحياة الابدية وما يموتوش. وقال الدليل عندنا موسى وإيليا، بالرغم ان موسى كان مات من زمان وإيليا اخذ الى السماء من زمان، لكن لسه احياء ومشاركين وجم حضر. فقال انتوا كمان مش هتموتوا، مش هتذوقوا الموت لغاية المجيء الثاني، مفيش بعد كده موت. وبرضو في البعض فسر لا يذوقون الموت ان احنا هنتذوق عربون المجد الابدي واحنا على الارض، نتذوق الملكوت واحنا لسه على الارض. ودي قالها المسيح ها ملكوت الله داخلكم. وعشان كده قيل عن هابيل وان مات فهو يتكلم بعد، ليس موت لعبيدك بل هو انتقاد. ولا يذوقون الموت لان الهنا ليس اله اموات بل هو اله احياء. ولا يذوقون الموت لأن الإنسان المؤمن يتذوق مجد الأبدية في حياته الخاصة في كل يوم. المهم بعد ما قال لهم إن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله، يقول وبعد هذا الكلام بنحو ثمانية أيام اخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد الى جبلنا ليصلي. في انجيل لوقا قال ان الكلام التجلي حصل بعد الكلام ده في 8 ايام. في انجيل متى وانجيل مرقس قال بعد 6 ايام. دي فيها معضلة ولا سهلة؟ ليه ده قال 6 ده قال 8؟ سهلة. مرقس ومتى ما حسبوش اليوم اللي اتكلم فيه المسيح ويوم التجلي، فيبقى 6 ايام اللي هي اللي في الوسط. لوقا حسب اليوم اللي اتكلم فيه المسيح واليوم بتاع التجلي، فبقى حسبهم على بعضهم 8 ايام. لكن برضو وهم بيذكروا هذه الارقام كان ليهم قصد. احنا كتير اتكلمنا في حكاية الارقام ليها معاني. رقم 6 متفقين ان يرمز للتعب، لان الاسبوع 7 ايام بنتعب في 6 ايام وبنستريح في 7، ورقم 8 يرمز للابدية اللي هو اليوم اللي بعد نهاية الاسبوع، يعني بعد نهاية الزمان. فكأن لما متى ومرقس قالوا بعد 6 ايام، يعني كأنهم بيقولوا بعد التعب على الارض سوف نتجلى مع المسيح ونستريح فيه في الابدية. اما لوقا لما قال بعد 8 ايام او يعني في اليوم الثامن، معناها ان احنا دخلنا في الابدية بعينه. رقم 6 التعب، ورقم 8 الابدية. امال يبقى رقم 7 يرمز للايه؟ الرح. لا، القيامة 8 الرح. فاذا كان بعد 6 ايام يبقى المسيح هو الراحة الحقيقية لينا، بعد ان نتعب نروح له ياخدنا الى المجد. بعد كده يقول اخذ بطرس ويعقوب ويوحنا. شمعنا الثلاثة دول خصوصا ان اخذهم مرة قبل كده في اقامة ابنة ييروس، واخذهم مرة بعد كده في بستان جسيماني؟ هما الثلاثة دول، الثلاث تلاميذ دول هما اللي رافقوه في الثلاث احداث الخصوصية، ابنة ييروس والتجلي وفي صلاته في بستان جسيماني. يريدكم تحفظوا المعلومات. شمعنا الثلاثة؟ برضو الاباء قعدوا يفسروها تفسير جميلة، قالوا ان بطرس يرمز الى الايمان لان هو اللي قال انت هو المسيح ابن الله الحي، والمسيح غير اسمه من سمعان الى بطرس، وكلمة بطرس معناها صخرة، والصخرة مقصودة بها صخرة الايمان، على هذه الصخرة ابني كنيسته. يعقوب يرمز للجهاد، لان كلمة يعقوب يعني يتعقب، عمال بيجري. ولو تفتكروا يعقوب ابو الاباء، ابو الاثناشر سبط، كان رجل تعب طول حياته، كان شقي 14 سنة يخدم عشان يتجوز بيه او رحيل، غير انه كان هربان من وجه اخوه، حياة كانت مليانة بالتعب. فيعقوب يرمز للتعب والجهاد والعمل. اما يوحنا فهو ايه؟ الحب. يوحنا الحبيب، وكلمة يوحنا معناها الله يتحنن. فكأن بطرس هو الايمان، يعقوب هو الجهاد، ويوحنا هو الحب. ونقدر نلخص الثلاثة في آية صغيرة قالها بولس الرسول: الإيمان العامل بالمحبة. الإيمان العامل بالمحبة، الإيمان بطرس، العامل يعقوب، بالمحبة يوحنا. وكأن المسيح بيقول إذا أردت أن تتمتع بالتجلي وتشوفني في مجدي، يجب ان يكون عندك الايمان العامل بالمحبة. لازم يكون جواك بطرس ويعقوب ويوحنا. ما ينفعش الايمان لوحده، لازم معاه الجهاد. وما ينفعش الجهاد لوحده، لازم معاه الايمان. وما ينفعش الحب لوحده، لازم معاه الايمان والجهاد. لازم بطرس ويعقوب ويوحنا. حد من الاباء قال الثلاثة دول بيفكرونا بابناء نوح الثلاثة، سام وحام ويافث، اللي طلعوا مع نوح في الفلك وصاروا بداية جديدة لعالم جديد، وكأن المسيح اخدهم معاه فوق الجبل علشان يبدأ بيهم بداية جديدة لكنيسة جديدة. وقالوا ان رقم 3 يذكرنا بالثالوث القدوس. ما كان ممكن ياخد 4 تلاميذ، 3 يفكرنا بالثالوث. و3 ايضا اشارة الى القيامة، قيامة المسيح. رقم 3 دايما يفكرنا بالثالوث، يفكرنا بالقيامة، ويفكرنا بالمعمودية. المعمودية التي هي على اسم الثالوث، والتي هي موت وقيامة مع المسيح. عشان كده اذا اردت ان تتمتع بالتجلي ورؤية المسيح في مجده، لازم تؤمن بالثالوث، لازم تقوم مع المسيح، ولازم تنال نعمة المعمودية. بطرس ويعقوب ويوحنا كانوا بيمثلوا العهد الجديد، وهيظهر دلوقتي كمان موسى وإيليا يمثلوا ايه؟ العهد القديم، والمسيح في الوسط حجر الزاوية. بطرس كان هو اكتر واحد متحدث في جماعة التلاميذ، هو اللي دايما بيتكلم، هو اللي وعظ يوم العنصرة، وهو اللي اندفع وقال للمسيح انت ابن الله الحي، وهو اللي قال للمسيح ان انكرك الجميع انا لا انكرك، وهو اللي انكر المسيح. يوحنا هو اكثرهم حبا، وكان اصغرهم سنا، واكثر واحد عاش بعد ما المسيح صعد الى السماء. تنيح حوالي سنة 100 ميلادية، يعني هو اللي ايه ربط القرن الاول بالقرن الثاني. ويعقوب هو اول واحد من الرسل يستشهد، كان اكبرهم سنا، عشان كده المسيح اخذ الثلاثة دول. اخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد الى جبل عال. يقول معلمنا مرقس منفردين وحدهم، اخذهم وانفرد بيهم. الجبل العالي يرمز الى الشموخ والثبات. يقول لك المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون لا يتزعزع الى الابد. الجبل العالي يرمز للسمو. اذا اردت ان تتمتع بتجلي المسيح وتشوف مجده، يجب ان تكون على جبل عالي. السمو في الفكر وفي السلوك وفي العلاقات مع الناس، ويجب ان تكون ثابتا لا تهتز. مش الواحد اقل كلمة تهزه في ايمانه، اقل واحد يهوشه يخاف ويسيب المسيحية، ما ينفعش. احنا عايزين المسيح يبقى زي الجبل، لا يهتز لأي شيء. ولما اخذهم لجبل عالي منفردين وحدهم، بيعلمنا الخلوة والتأمل والهدوء والبعد شوية عن الناس. الاختلاط بالناس حلو، لكن قطرته يولد قساوة القلب. عشان كده من المفيد ان الانسان من ان لاخر يرجع ويهدى مع ربنا، فنفسه تتهذب. احنا في اكتر من معجزة نسمع حكاية ان المسيح كان بياخدهم منفردين. هذا الجبل العالي بعض المفسرين بيظن انه جبل طابور، وفي ألحان الكنيسة تسمعوها يوم الجمعة الجاية يقول ان المسيح تجلى على جبل طابور. وبعض الناس التانيين يقولوا لا، مش طابور، جبل اخر. على اي الاحوال، هناك مزمور يقول طابور وحرمون باسمك يهتفان، كأنه بيقول هذا الجبل بيهتف باسم الرب فرحان لأنه جبل مقدس أخذ هذه النعمة أن المسيح يتجلى عليه. أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل ليصلي. طبعا المسيح هو الله الذي يقبل الصلاة، ولكن لأنه تجسد صار أيضا إنسان، الصفتين بقوا فيه، إن هو الله اللي يقبل صلاتنا، وهو أيضا إنسان زي زينا بيصلي لله الآب، فاش أي لخبطة. هو بيمارس إنسانيته زي ما بيمارس لاهوته، هو ضابط للكل، هو الذي لا يغفل ولا ينام، لكن شفناه بينام في جوف السفينة. هو الحي الذي لا يموت ولكنه مات، حاجة باللاهوت وحاجة بالنسوت، ما تتلخبطوش. فلما تلاقي المسيح بيصلي ممكن واحد يقول لك اصله بيتكلم مع نفسه، لا بيتكلم مع الآب، فاش حاجة، والآب هيتكلم دلوقتي معايا يقول له هذا هو ابن الحبيب دون انفصال. يعني الابن بيتكلم مع الآب من غير ما ينفصلوا عن بعض، لكن لازم تبقوا فاهمين ان الابن غير الآب. انا بزعل جدا ان كتير من شعبنا المسيحي فاهم ان الابن هو بعينه الآب، لا مش بعينه الآب، الابن غير الآب لكنهم واحد في الجوهر. المسيح ما قالش انا هو الآب، قال انا والآب واحد، انا والآب واحد. فنحن نؤمن بثالوث، احنا بنؤمن بثالوث، احناش مشركين، لكن بنؤمن ان في آب غير الابن غير الروح القدس، التلاتة واحد من حيث الجوهر، لكن من جهة الاقنوم الآب غير الابن غير الروح القدس بيتكلموا مع بعض. عشان كده لما الابن يصلي يعني بيتكلم مع الآب. قبل ما يتجسد كان بيتكلم مع الآب، ما نسمهاش صلاة، نسميها كلام بين الابن والآب بيكلموا مع بعض. لكن لما تجسد وصار إنسان هيبقى أحيانا يتكلم مع الآب كلام عادي بلاهوته، وأحيانا يصلي للآب بصفته إنسان بقى زيه زينا دون أن يفقد لاهوته. سيد المسيح كان دايما ينفرد للصلاة عشان يعلمنا ان احنا نصلي، ويورينا ان الصلاة شيء لذيذ. احيانا احنا بننظر للصلاة انها عبء، واجب تقيل، عايل هم اني افتح الاجبية وصل. المسيح بيعلمني ان الصلاة هي لحظة حب وفرحة ومناجاة مع الآب السماوي. وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا. هو ده بقى اللي ايه بنسميه التجلي، تجلي يعني ظهور. لما واحد يبدع، يعني مثلا واحد شاعر واحنا عندنا حفلة واقف قال حتة شعر كويس قوي، فقلنا النهاردة فلان ده تجلى، تجلى يعني بانت ايه قدراته، اللي كان مستخبي بان تجلى. فالمسيح تجلى معناها المجد اللي جواه مستخبي بان. صارت هيئة وجهه متغيرة. في انجيل مرقس يقول اضاء وجهه كالشمس، مرقس ومات اضاء وجهه كالشمس، واحد الاباء اللي بفسروا قالوا بصراحة كان اكتر من الشمس، بدليل ان التلاميذ خاف. قال لان اي واحد لو بص للشمس ما يخافش، لكن هما شافوا نار ونور في المسيح اكتر من الشمس، خاف. هنا هيئة وجهه المتغيرة معناها المجد الداخلي اللي جواه انبعث. تعرفين زي ايه؟ والتشبيه هنا مع الفارق. لو انا جبت فانوس جواه لمبة شديدة جدا، وبعدين حطيت على الازاز ده من بره جراب من البلاستيك او الجلد الغامق اللي ما ينفش النور، النور ما ينفش منه، وامسك لك الفانوس كده ما تعرفش ان جواه نور، ما هو متغطى. وفجأة اشيل الجراب تلاقي نور مبهر جه في عينيك، تروح مغمض عينيك، ايه ده؟ اقول لك اللي كان مستخبباه. فالمسيح كل مجد اللاهوت جواه لكن متداري بالجسد، فاللي يشوفه ما يعرفوش، كل اللي يعرفه ان ده راجل كويس، لكن الله مش ممكن حد كان يكتشف. حتى التلاميذ نفسهم مش عارفين. ساعة لما بطرس قال له انت هو المسيح ابن الله الحي، قال له ما قلتهاش من نفسك، ان لحما ودما لم يعلن لك هذا لكن ابي الذي في السماوات، وقلتهاش من نفسه. وعشان تتأكد يا بطرس ان الكلام اللي انت قلته مظبوط، تعالى هوريك بقى على الجبل لوحدك كده انت والاثنين التانيين، اوريك المجد بتاع الالوهة اللي جواي، انبعاث المجد الداخلي. المسيح في ذاته ممجد منذ الازل والى الابد، لكن التجلي ده حصل عشان خاطر التلاميذ، عينيهم هي اللي اول مرة تشوف المنظر ده. طبعا هذا المجد اللي حصل في المسيح في فرق كبير جدا بينه وبين المجد اللي حصل لموسى زمان لما طلع على الجبل وقعد 40 يوم مع الله ونزل وشه بيلمع. المجد بتاع موسى كان من الخارج، لان ربنا لما ظهر له بنوره، نور الله بقى على وش موسى حتى لما نزل، لكن هنا النور كان جوه المسيح وطلع، فرق كبير. حتى هدوم المسيح صارت بيضاء جدا. يقول معلمنا مرقس لا يقدر قصار على الارض ان يبيض مثل ذلك. قصار ده اللي هو بيبيض الهدوم او بيغسلها ويصبغها، محدش يقدر يبيضها زي كده. منظر اللي شافوه ده ما يتنسيش. المجد لم يحصل للمسيح وحده والجسد، لكن حتى هدومه. عشان كده احنا في الكنيسة نيجي نلمس ثياب المذبح او سطور الهيكل، لان فيها مجد المسيح. ودي لاحظناها في قصة المرأة نزفة الدم لما لمست هد ثوب المسيح. هذه الثياب هي رمز للكنيسة، الكنيسة التي يرتديها المسيح فيصير فيها نفس المجد بتاعه. فليغلفه نوع من المجد مثل النور. لما نقوم في اليوم الاخير هنقوم بنفس الجسد اللي احنا عايشين بيه النهارده، بس هيبقى فيه المجد بتاع التجلي. هيبقى فيه المجد بتاع التجلي ويبقى منور زي جسد السيد المسيح في القيامة وفي التجلي. في سفر دانيال، دانيال النبي شاف رؤيا فيها المنظر بتاع النور ده، سفر دانيال اصحاح 7 يقول: كنت ارى انه وضعت عروش وجلس القديم الايام، لباسه ابيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي وعرشه لهيب نار وبقرات نار متقدة، نهر نار جرى وخرج من قدامه، ألوف ألوف تخدمه وربوات ربوات وقوف قدامه. ايه المجد ده؟ ده مجد الله للسماء. ادينا بنشوف التجلي ايه، بس كده عينة منه. لباسه ابيض كالنور لان المسيح هو نور العالم. قال كده: انا هو نور العالم. وقال عنه القديس يوحنا في الانجيل: كان النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان اثر العالم، هو المسيح. وقال عنه ملاخي ان شمس البر والشفاء في اجنحته. وساعة لما ولد المسيح وظهر الملاك للرعاة يقول: مجد الرب اضاء حولهم. والمجوس شافوا نجمه في المشرق نور. وساعة لما ظهر لشاول الترسوسي اللي هو بولس الرسول يقول: ابرق حوله نور من السماء. واحنا في قانون الايمان بنقول عن المسيح نور من نور، والعذراء اسمها ام النور. نقول: نعظمك يا ام النور الحقيقي. ونقول للمسيح في القداس: كنور حقيقي اشرقت للضالين وغير العارفين. ونقول له في صلاة ذاكر: ايها النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان آثر العالم. ومعلمنا بولس يقول: فلنلبس اسلحة النور عشان احنا اولاد النور. واسمنا في التسبيحة يقول لنا: قوموا يا بني النور. احنا ابناء النور، احنا ابناء المسيح. والمعمودية اللي بتعمدها اسمها سر الاستنارة، والخطية هي الظلمة والبر هو النور. عشان كده احنا لازم نسلك في النور، لسنا من ظلام. النور المنور دوت وخلاهم يشوفوا المسيح على حقيقته، يشير الى الاستنارة اللي تحصل في الذهن تخلي الانسان يفهم كلام الله. مش احيانا نقرا الانجيل نحس انه طلاسم ومش فاهم قصده ايه، مش فاهم الكلمه دي معناها ايه. عندما يشرق علينا مجد المسيح نستنير وينفتح الذهن ونفهم كلام الله. صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا. يقول انجيل متى كالنور، وانجيل مرقس كالثلج، وانجيل لوقا يقول لباسه مبيضا لامعا. احنا ايضا هناخد هذا المجد. افرح، قال معلمنا بولس الرسول: الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. هناخد هذا المجد في الأبدية في الملكوت. وإذا رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا. موسى وإيليا في القديم تكلموا عنه والآن يتكلمان معه. لو سمحتوا انتوا اللي فيكم خدام، احنا بنقف نتكلم عن المسيح كتير، يلا نرجع نتكلم معاه، نتكلم عنه في الوعظ ونتكلم معاه في الصلاة. موسى وإيليا كان يتكلمان معه. ابختكم شمعنا موسى وإيليا، برضو الاباء شرحوها بجمال، قالوا ان موسى ممثل للناموس وإيليا ممثل للانبياء، يبقى الناموس والانبياء بيشهدوا للمسيح. موسى كان رجلا حليما جدا، وإيليا كان رجلا ناريا شديد. موسى طويل البال وإيليا حامي، كأن المسيح بيقول الاثنين عاجبني، ده خدم ربنا بالحلم وده خدم ربنا بالشدة. الناس احيانا بيحتاجوا ده احيانا بيحتاجوا ده. موسى كان متزوجا وخادما، إيليا كان متوحدا في الصحراء وبتولا. موسى مات وهو شيخ كبير، وإيليا كان شاب. موسى مات وإيليا ما ماتش، يعني المسيح جمع ايه؟ كل الفئات. اذا كنت متزوجا هتلاقي نفسك على جبل التجلي مع موسى، اذا كنت بتولا هتلاقي نفسك على جبل التجلي مع إيليا، اذا كنت خادم او اذا كنت راهب، اذا كنا احياء او اخرين انتقلوا للسماء كلنا هندخل في التجلي. اتهموا المسيح بانه كاسر للناموس وصلبوه بهذه العلة. جاء موسى عشان يشهد ان المسيح ما كسرش الناموس، وجاء إيليا الذي كان يثير جدا على ان حد بيكسر الناموس، وقال لا ده ما يكسرش. موسى غلب فرعون، وإيليا غلب أخاب الملك، والمسيح غلب الشيطان. عشان كده كان لازم يجي موسى وإيليا في هذه الحادثة بتاعت التجلي. وبحسب سفر الرؤيا في نبيين هيجوا قبل المجيء الثاني، في ناس بيفسروهم إيليا وأخنوخ، لكن في تفسير أقوى إن هما موسى وإيليا. زي ما جم في المجيء الأول هيجوا في المجيء الثاني. والوصف اللي اتوصف عن النبيين في سفر الرؤيا ينطبق بالأكثر على موسى وإيليا، أن لهما سلطان أن يغلق السماء فلا تمطر على الأرض، وليهم سلطان أنهم ينزلوا نار من السماء وأن يضرب الأرض بكل ضربة. السلام على موسى وإيليا. حتى موسى وإيليا في الآية 31 يقول اللذان ظهر بمجد. المجد لم يكن في المسيح وحده ولكن أيضا في موسى وإيليا، ودي معناها أن الله يمجد القديسين ويديهم من مجده، بس شتان كبير. المسيح المجد فيه من داخله بشع، والمجد اللي في موسى وإيليا هو ايه؟ انعكاسات، زي بالظبط اللمبة اللي قدامي دي، النور جواها لكن النور بتاعها جاء على وشي فانتوا شايفيني، لكن هو اللمبة اللي منور زي الشمس والقمر. لكن الله على اي الاحوال لا يمنع مجده عن القديسين. ظهر بمجد، ونحن ايضا معلمنا بولس يقول نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد الى مجد كما الرب الروح، في كورنثوس الثانية صح 3 آية 18، آية مهمة جدا. نتغير الى تلك الصورة عينها، لما ننظر للرب بوجه مكشوف نتغير الى تلك الصورة عينها، احنا ناخد نفس المجد. بصوا بقى المنظر، المسيح واقف زي الشمس وجنبه ايليا وموسى زي الاقمار المضيئة، وقاعد تحتيهم الثلاثة التلاميذ يتمتعوا بهذا المجد. ده كده منظر الكنيسة كلها المجتمعة، كنيسة نصها على الارض ونصها في السماء، كنيسة عهد قديم وعهد جديد، كنيسة فيها الناموس والانبياء والتلاميذ والرسل والمسيح رأس الزاوية، كنيسة تتمتع بالملكوت وبالمجد الابدي، وفيها موسى الحليم وإيليا الغيور وبطرس الإيمان ويعقوب الجهاد ويوحنا المحب، كل ده موجود في الكنيسة. والمسيح هو الايه؟ حجر الزاوية، هو رأس الزاوية. يقول عن الكنيسة مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه رأس الزاوية. اللذان ظهر بمجد وتكلم عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. كلمة خروجه يقصد بها موته وقيامته وصعوده، هيخرج من الأرض خلاص. لم يتكلم معه عن المعجزات او عن التعاليم بتاعته، لكن تكلموا عن اهم حاجة وهي ايه؟ خروجه. فهو جاي مخصوص عشان يتمم هذا الخروج، ولعل الكتاب المقدس استخدم هذا اللفظ لانه يتناسب جدا مع موسى وسفر الخروج. في سفر الخروج الله اخرج الشعب من عبودية فرعون بقيادة موسى، والان يتكلم عن خروج جديد، خروج العهد الجديد، خروج من سلطان الشيطان الى حرية مجد اولاد الله بقيادة موسى الجديد وهو المسيح. تكلموا عن خروجه الذي كان عتيدا ان يكمله في اورشليم. صحيح انت عايش في الجليل، لكن الخروج هيتم في اورشليم، لان المسيح نفسه قال لا يهلك نبي خارجا عن اورشليم، وهي مدينة الملك العظيم، وهي عاصمة المملكة، يبقى هو الملك، وهي المكان اللي فيه الهيكل فهو الكاهن، والمكان اللي فيه الذبائح وهو الذبيح كانش ينفع يكمل الخروج بره أورشليم، كان عقيدا أن يكمله في أورشليم. وفعلا بعدها بشوية المسيح قال قد أكمل، هذا هو الخروج الذي كان عقيدا أن يكمله في أورشليم. أثناء بقى ما كان موسى وإيليا يتكلمان مع المسيح، بطرس واللذان معه كانوا قد تفقدوا بالنوم. عجيب جدا ان احنا فعلا في الفرص الروحية يغالبنا النوم، تلاقي الواحد في منتهى النشاط اول ما يسمع وعظة يبتدي ينعس، او لما يحضر قداس يبتدي ينعس. هنا المشهد دوت مش هيتكرر يا بطرس، ما حصلش بعد كده ان المسيح تجلى تاني، ضيعوها في الايه؟ في النوم، غلابة متفقلين بالنوم. تلاقي الواحد فعلا بيغالب النعاس لكن هو بيغلبه. فلما استيقظوا يا ترى ناموا قد ايه؟ يا ترى موسى وإيليا قعدوا مع المسيح قد ايه؟ نص ساعة، ساعة، ساعتين، حاجة عجيبة. ده بطرس والتلامذة ناموا ناموا، ولما صحوا شافوهم لسه بيتكلموا. فلما استيقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه. نفس الحكاية حصلت في بستان جسيمان، راحوا ناموا وجه المسيح صحاهم وناموا تاني، وفي المرة التالتة قال لهم ايه؟ ناموا الان واستريحوا في شيء. يا ريت نصحصح مع ربنا عشان ما تفوتناش الفرص الروحية الجميلة. فلما استيقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه وفيما هما يفارقانه، قال بطرس ليسوع يا معلم جيد ان نكون ها هنا. تفاجئ ليه؟ للقعدة حلوة، فلنصنع ثلاث مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. وهو لا يعلم ما يقول، يعني بيقول كلام مش بتركيز، كأن ايه من هول الصدمة بيقول اي حاجة. يقول معلمنا مرقس اذ كانوا مرتعبين، ما بيقول كلام من الخوف. يا رب جيد ان نكون ها هنا، يا ريتنا نقول هذه الصلوة لما نكون مع ربنا. جيد ان نكون ها هنا، جيد اني اكون معاك في الصلاة وفي قراءة الانجيل وفي سماع كلمة الله وفي الخدمة، جيد ان نكون ها هنا. الاباء الرهبان اللي تركوا العالم وذهبوا الى الاديرة كأنهم بيقولوا جيد ان نكون ها هنا، العالم بيشغلنا، نروح نقعد معك لوحدينا. جيد ان نكون ها هنا، لكن معلش يا بطرس لسه في عليك مسؤولية وخدمة. لو بصيتوا بعد ما نزلوا من الجبل بعد التجلي، نزلوا لقوا واحد معاه ابنه عيان وعليه روح نجس، وجابوا للتلاميذ ما عرفوش يخرجوه، وبعدين المسيح انتهر وخرج الروح النجس. طب كان هيقعد على الجبل ويسيب الرجل المتعذب؟ بطرس من شوية لما المسيح قال ان انا هتصلب قال له حشاك يا رب، قال له اذهب عني يا شيطان. لما شافه في التجلي قال له ايه رأيك سيبك من حكاية الصليب وخلينا هنا بقى، خلينا هنا في التجلي والجمال الحلو ده. كان المسيح يقول له لا لسه، لازم الاول اتصلب وبعدين ابقى اتجلى في السماء. في ناس كتير يمشوا وراء المسيح عشان ياخدوا مجد التجلي دون ان يتحملوا مسؤولية الصليب. لو ربنا وقف معاه يبقى فرحان، لو ربنا تخلى عنه الى لحظة يجدف ويقول انا زعلان من ربنا ازاي يعمل فيا كده. قبل ما تطلب مجد التجلي اشرب الصليب، بالكلمة اللي قالها ابني زبدي يعقوب ويوحنا، مش كده؟ عايزين نجلس واحد عن يمينك واحد عن يسارك، قال لهم الاول تشربوا الكاس اللي اشربها وتصطبغ بالصبغة التي اصطبغ بها انا. قالوا نقدر، قال لهم هتقدروا لكن حتى الجلوس عن يميني ويساري اتحجز، اليمين احجوز للعذراء واليسار ليوحنا المعمدان. نحن ايضا نقول له جيد يا رب ان نكون ها هنا. ان شئت في متى، قال له ان شئت كلمة فيها ادب وذوق. نعمل ثلاث مزار، لك واحدة ولموسى واحدة ولإلي واحدة. طبعا المزار دي فكرنا بعيد المزار، كانوا في العيد بتاع المزار يجتمعوا في اورشليم، وبدل ما يسكنوا في خيمه يسكنوا في مظال يعملوها من الاشجار، عشان تفكرهم ايام ما كانوا عايشين في الغربه في البريه. هجيب لكم الايه في سفر اللاويين، يقول في مظال تسكنون سبعة ايام، كل الوطنيين في اسرائيل يسكنون في المظال، سيبوا بيوتهم يقعدوا في المظلات، لكي تعلم اجيالكم ان في مظال اسكنت بني اسرائيل لما اخرجتهم من ارض مصر انا الرب الهكم. فجت الفكرة في بال بطرس، قال له طب ما نعمل ثلاث مظال. طبعا الكلام ما كانش تركيز، لكن على الاقل في ادب ان بطرس ما قالوش نعمل سبعة او ست، انتوا ثلاثة واحنا ثلاثة، ما قالوش نعمل اربعة ثلاثة ليكم واحدة ليا. نسي نفسه ونسي اخواته، افتكر بس المجد بتاع المسيح وإلي وموسى. لكن كمان في حته غلط عند بطرس، انه مفكر المسيح زي موسى وإيليا، فاذا عمل مظله لموسى وعمل مظله لإيليا يعمل واحده للمسيح، كان المسيح محتاج المظله بتاع بطرس. في الحقيقه يا معلمي بطرس كان يجب ان يكون هناك مظله واحده وهي رمز للكنيسه الواحده التي تجمع في داخلها موسى وإيليا وبطرس ويعقوب ويوحنا والمسيح في الوسط. وده اللي عمله ربنا، ان جاب سحابة واحدة ظللتها مش ثلاث سحابات، عشان يقول هي ايه، كنيسة واحدة جامعة للكل. وفيما هو يقول ذلك كانت سحابة فظللتها. دايما السحابة هي علامة حضور الله. يعني مثلا عندنا في سفر الملوك لما سليمان دشن الهيكل يقول كان لما خرج الكهنة من القدس ان السحاب ملأ بيت الرب، ولم يستطع الكهنة ان يقفوا للخدمة بسبب السحاب لأن مجد الرب ملأ البيت الرب. حينئذ تكلم سليمان قال الرب أنه يسكن في الضباب. الله يسكن في الضباب لأنه إله محتجب. الضباب يخلي الواحد شايف كويس، فعايز يقول أنت متفكرش أنك عارفني حلو، كل اللي تعرفه عني ده ضباب. المعرفة الحقيقية لما تقولي عندي في السماء. وفي سفر الخروج لما موسى طلع على الجبل يقول فصعد موسى الى الجبل فغطى سحاب الجبل وحل مجد الرب على جبل سيناء وغطاه السحاب 6 ايام وفي اليوم السابع دعي موسى من وسط السحاب. كأنها حاجة زي التجلي، 6 ايام وفي اليوم السابع وسحاب يدل على مجد الرب. ومرة تاني لما عمل خيمة الاجتماع وجه يدشنها يقول ثم غطى في السحاب خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن، فلم يقدر موسى ان يدخل خيمة الاجتماع لان السحابة حلت عليها بهاء الرب ملأ المسكن. طبعا انتوا عارفين ايام ما كانوا ماشيين في البرية كان فوقيهم سحابة تظللهم، بالليل تتحول الى عمود نور، بالنهار تغطيهم، بالليل تنور لهم، ودي كانت بتمثل حضور الله معاهم. فالسحابة هنا علامة حضور الله. ويقول انجيل متى سحابة نيرة، لان دايما السحابة تظلم، تلاقي بره ظل السحابة في نور وجواها ظلمة. السحابة دي بالذات ده كانت نيرة، يعني نازل منها نور لانها تمثل حضور الله. فخافوا عندما دخلوا في السحابة، سقطوا على وجوهها. حكاية سقطوا على وجوههم دي حصل الزمان مع دانيال لما شاف الرؤية، وقع على وشه، سمعت صوت كلامه، ولما سمعت صوت كلامه كنت مسبخا على وجهي ووجهي الى الارض، واذا بيد لمستني واقامتني مرتجفا على ركبتي وعلى كفي يدي. ومرقس قالوا الذي به سررت، نفس الكلمة اللي اتقالت امتى في المعمودية. هنا على الجبل في المسيح وموسى وإلي، لكن الآب السماوي ومش مع المسيح، هذا هو ابني، ما قالش أبنائي، طبعا كلهم أولاد الله، بطرس ويعقوب ويوحنا وإلي وموسى وإحنا أولاد الله، لكن المسيح ابن الله بطريقة خاصة جدا، إنه ابن الله من جوهر الله، إحنا أولاده لأننا صنعت يديه. عشان كده قال هذا هو ابن الحبيب، واتقال عنه في الانجيل الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر له. اسمعوا، انتوا زمان سمعتوا موسى وايليا، النهارده بقى اسمعوا كلمة الله المسيح اكتر من الناموس والانبياء. واذا حبيتوا تسمعوا موسى هتلاقوا موسى يتكلم عن المسيح، بقالها المسيح لليهود لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقون كلامي لانه هو كتب عني. فموسى والانبياء شهدوا للمسيح، عشان كده قال فتشوا الكتب، وقال ان كنتم لستم تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون كلامي. سب قول الكتاب نتغير الى تلك الصورة عينها، لإلهنا المجد الدائم الى الابد امين.